أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم. في جولتنا استضفنا دكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي حول تصريحات نادي باريس بتعليق قرار إعفاء ديون السودان.
مؤكد تماما أنه 2 مليار دولار دي راحت علينا، التعهدات اللي التزمت بها فرنسا 1.5 مليار دولار الآن دي ما حتكون موجودة. السودان كونه كان حيحصل على تمويل دولي بكلفة أقل دي برضو راحت علينا.
وأيضا استضفنا الواثق البرير المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول قرار ممثل الاتحاد الأفريقي الخاص بتعليق مشاركته في الآلية الثلاثية.
كلامه غير دقيق ويجب أن يسنده بالأغوال. إذا هو يتحدث عن مشاكل داخلية بينهم وبين اليونيتاب يجب أن يحلوها في هذا الإطار الداخلي بينهم كشركاء في الآلية الثلاثية.
نبدأ جولتنا كالعادة بموجز الأخبار مع زميلي إبراهيم جاد الكريم.
مقتل وإصابة 9 أشخاص في تجدد الصراعات ذات الطابع القبلي في لقاوة بولاية غرب كردفان. الآلية الثلاثية اليونيتامس الاتحاد الإفريقي والإيجاد تعقد اجتماعا جديدا مع الحرية والتغيير المجلس المركزي لنقاش العملية السياسية وآفاق الحل. من ناوي يلتقي ممثلي دول الترويكا بالخرطوم ويطالب باستئناف الحوار المباشر تحت إشراف الآلية الثلاثية، ويجدد رفضه الحوار الثنائي بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه تكشف عن تأجيل جلسة محاكمتهم إلى أجل غير مسمى بعد تقديم هيئة الاتهام استئنافا إلى المحكمة العليا. تشكيل سكرتارية من 8 أشخاص للتنسيق حول تكوين جبهة واسعة لحماية المدنيين في دارفور. نازحون من شمال دارفور يكشفون عن 6 حالات اغتصاب خلال أحداث كلبوس بولاية غرب دارفور. نحو 17,000 نازح في سرف عمرة بشمال دارفور يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية ويشتكون من عدم التدخل الإنساني. وصول نازحون جدد إلى سرف عمرة بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء بعد انسحاب قوات الدعم السريع المكلفة بحماية غرية جخجخ. لجنة أراضي الفشقة تكشف عن سيطرة الجيش الإثيوبي على المواقع المتقدمة التي كانت تسيطر عليها القوات المسلحة العام الماضي. حميتي يوجه بوضع خطط للعودة الفورية للنازحين إلى معسكر كريندينغ ويعلن التزامه بتوفير الأمن داخل المعسكر. استمرار إضراب الكوادر الطبية في نيالا لليوم الخامس للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي. معلمو ولاية البحر الأحمر ينظمون وقفة احتياجية مطالبين بصرف مستحقات تصحيح الامتحانات ورفضا للجان التسيير الجديدة. العاملون في قسم الصحة بمحلية بور سودان ينظمون وقفة احتياجية مطالبين ببدل العدوى. مفوضية العون الإنساني تبحث مع المنظمات الطوعية بولاية الخرطوم الآثار السالبة لتوجيهات مفوضية الخرطوم بمنع عقد الأنشطة في الفنادق دون إذن مسبق. شرطة ولاية كسلة تتمكن من القبض على 4 متهمين في مقتل الضابط الإداري بمحلية مشكوريب. غاضبون بلا حدود واللجنة المشتركة لمفصولي الخدمة العامة يوقعان على ميثاق سلطة الشعب. انتهت عناوين الأخبار، عودة لزميلي أمين رمضان.
شكرا لك زميلي إبراهيم. والآن نبقى مع آخر تطورات الساحة مع زميلي الصحفي محمد حريك.
خبر زاوية اليوم يتعلق بتصريحات محمد بلعيش المغربي محمد بلعيش والخاصة بانسحاب الاتحاد الأفريقي من المشاركة في الآلية الثلاثية. طبعا الاتحاد الأفريقي كما ورد على لسان محمد بلعيش أرجع هذا الانسحاب نتيجة لانعدام الشفافية الصدق وعدم الإقصاء، كان المفروض يقول الإقصاء وليس عدم الإقصاء طبعا، واحترام كل الفاعلين. ظهر بمعية التمهجو ومناوي وآخرين في إحدى القاعات وأعلن تعليق أو انسحاب الاتحاد الأفريقي من المشاركة في هذه الآلية الثلاثية اللي هي بتتمثل في الإيجاد والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة. هذا الخبر ترك ردود أفعال واسعة جدا على الساحة السياسية السودانية. من أهم هذه ردود الأفعال تمثلت في أنه دقلو ذكر وأشار إلى أهمية وجود الاتحاد الأفريقي في المحادثات. مني أركم الناوي قال انعكاس واضح للموقف من الحوار الثنائي، يعني هو اعتبر أنه الاتحاد الأفريقي بهذا الموقف بيكون بالضبط وقف في نفس الاتجاه بتاع التوافق الوطني طبعا. قال أنه انعكاس واضح للموقف من الحوار الثنائي الغامض. وأضاف مناوي أن الآلية لم تعد ثلاثية بل هي آلية فولكر وحده، يعني لا وجود للإيجاد ولا وجود للاتحاد الأفريقي. قوى الحرية والتغيير وصفت تلك التصريحات بأنها غير إيجابية وغير دقيقة. طبعا ده الاتجاه المعاكس قوى الحرية والتغيير اللي بيمثلها المجلس المركزي، وده اتجاه معاكس لمحمد بلعيش والدائرة التي أحاطت به اللي هي بتتمثل في قوى الحرية والتغيير كما أطلقت على نفسها التوافق الوطني. أردل أشاد بموقف الاتحاد الأفريقي وتعليق مشاركته، وطبعا ده شيء بديهي لأنه هو جزء من التوافق الوطني. وأضاف لا يمكن إجراء حوار في منزل أجنبي، أو بالتحديد قال من العيب أن تجلس في منزل سفير أجنبي لمناقشة مستقبل البلاد. طبعا يعني بالسفير الأجنبي السفير السعودي اللي هو انعقدت المحادثات الثنائية ما بين الحرية والتغيير المركزي وما بين ممثلي المجلس العسكري أو المنظومة العسكرية. مستشار البرهان اللي هو أبو هاجة طبعا أدلى بدلوه أيضا هو في هذه الخطوة، وقال أنها محاولة تخطي حوار الآلية الثلاثية وهي قفزة في الظلام وركض وراء سراب. طبعا بما أنه هو مستشار البرهان يبقى ده لسان أو الأورجن اللي بيمثل البرهان حقيقة في انسحاب الآلية الأفريقية. ولا ننسى أن الاجتماع الثنائي والذي أثار كل هذه الضجة كان ممثل فيه الجانب العسكري الكباشي وإبراهيم جابر وحميتي، بمعنى أن مستشار البرهان أبو هاجة يوجه هذا الخطاب بصورة واضحة جدا للكباشي وإبراهيم جابر وحميتي نفسه. هذا هو الإرباك والغموض الذي يختص بهذا الخبر. هيئة محامي دارفور وصفته بتدخل سافر في الشأن السوداني اللي هي التصريحات بتاع بلعيش، وخاصة أنها حدثت في ظرف غير طبيعي ومدعومة بحضور طرف داعم وهو يعني جماعة التوافق الوطني أو تلك الدائرة الصغيرة التي أحاطت بمحمد بلعيش واللي ألقى خطاب الانسحاب بدلا من أي قاعة من قاعات الاتحاد الأفريقي في السودان أو أي قاعة محايدة، ودون هذه الديكورات اللي وقفت خلفه وأشعلت كل هذا الارتباك. إذن هذا هو الخبر، ولكن المفاجأة الكبرى أنه لم تمضي 24 ساعة على هذا الخبر حتى نفت آلية الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء انسحابا من الآلية الثلاثية لتسيير الحوار الوطني في السودان، وده يعني بيجعل القضية السودانية في مجال مساومات وأشد وجذب غير طبيعي ومنتهى الغموض، والمراقب لا يستطيع أن يدرك كن هذه المناورات في مصير وطن طبعا، وليس في مصير اللي هي تتناول مصير وطن وليس مصير أشخاص. من ناحية أخرى، إذا صحت الأخبار المتداولة أن محمد بلعيش، متداولة طبعا في الوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي، أن محمد بلعيش هو راعي الشركة المغربية للتعدين في الذهب بولاية نهر النيل، إذا صحت هذه الأنباء دي معناها إضافة لمصائب البلد المتعاظمة، ويمكن أن نطلق عليها لعنة مربع الذهب الذي يضم أردل وحميتي وبلعيش وفاغنر. حتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
شكرا لك زميلي حريكة. حول تصريحات نادي باريس الخاص بتعليق ديون السودان، أجرى زميلي أبراهيم جاد الكريم لقاء مع الدكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي حول الموضوع.
دكتور عبد الحليم تيمان، مرحبا بك في راديو دبنجا، ونحن يعني اتصلنا عليك عشان نتكلم في حاجتين أساسيات يعني ما عندهم علاقة ببعض، لكن بنبدأ بموضوع إعفاء ديون السودان والكلام اللي طلعوا نادي باريس في أنه يعني علق القرار بتاع يعني إعفاء الديون ما لم تحصل حاجات محددة على الصعيد السياسي. بدورة الحكومة قالت الكلام ده مصح، وأنه يعني المسألة دي أصلا تجددت فكرة إعفاء الديون إلى 2023 حسب الكلام. فيعني ده بالضبط بيعني شنو في دهاليز نادي باريس والصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفكرة إعفاءات الديون وكده.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا على السؤال. أولا أنا يعني كان لي شرف الحضور يعني حضور مؤتمر باريس من ضمن الوسط السوداني، وأنا بفتكر إنه يعني إحنا عشان نجاوب على السؤال ده لازم يعني نرجع ونشوف بالضبط في باريس كان حصل شنو. يعني في باريس طبعا كانت في مشاركة من أكثر من 14 دولة ومنظمة. يعني إحنا طبعا عارفين إن السودان في باريس تحدث السيد يعني السيد رئيس الوزراء عن السودان في مرحلة ما بعد الثورة، وشرح كل التطورات الإيجابية والتحديات، وتم عرض آفاق الفرص والإمكانات الاستثمارية والجهود التي قامت بها الحكومة وما إلى ذلك. وبالتالي في المؤتمر أعلن بنك التنمية الأفريقي منح السودان قرض ب$700 مليون، هو قرض طبعا، لكن في إطار تعهدات البنك الدولي تعهد بمنح السودان قرض بقيمته $2 مليار، ودي طبعا قروض يقدمها البنك الدولي لكثير من الدول في خلال سنة مالية من أجل المساهمة في تنمية البلدان الأكثر تخلفا. لكن طبعا حسب النظام المعمول به في البنك الدولي المبلغ ده بيكون طبعا متاح خلال فترة التصديق، وإذا الدولة المحددة ما تصرفت في المبلغ أو هناك في إجراءات مثلا زي ما حصل في السودان لا تتسق والتعهدات أو لا تتوافق مع التعهدات، بيتم إعادة تخصيص هذه المبالغ لدول أخرى، وهذا ما تم يعني. فأنت تتخيل إن السودان كان سيمنح $2 مليار منحة،
نعم
يعني مش قرض، منحة دي راحت علينا. الشيء الأهم ده كان بيجعل السودان مؤهل يعني للمبادرة. طبعا احنا عارفين انه السودان كان هدفه انه يصل لنقطة القرار، وفي يونيو السودان فعلا وصل يعني تم الإعلان عن ان السودان اصبح مؤهل للمبادرة، وبالتالي ده كان بيمكن السودان انه يحصل على تمويل دول بكلفة اقل. يعني ده كله طبعا يعني في سياق التعهدات مبنية على إصلاحات، مبنية على اتفاقات، والتشين ده كله السلسلة دي كلها الآن تعطلت، يعني دي حلقات في سلسلة واحدة وتعطلت جميعها، ودي من الحياة المهمة. لكن الأهم من ده برضو مش إعفاء الديون بس، حتى السودان مشى وعرض يعني فرص استثمارية في 4 قطاعات رئيسية في الطاقة والزراعة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات، يعني أو البنى التحتية بما فيها تكنولوجيا المعلومات والزراعة. والعالم يعني أظهر اهتمام كبير يعني في الإطار ده. يعني وفي جلسة مهمة كان مغلقة على مستوى رؤساء حكومات الدول، وده ممكن يكون الكلام بخصوص سؤالك. يعني في هذه الجلسة تم تناول موضوع إعفاء ديون السودان، ده في جلسة مغلقة كان على مستوى رؤساء حكومات الدول، وتم تقديم تعهدات من عدة جهات بإعفاء الديون يعني جاري كان حصرها، لكنها تجاوزت $5 مليار. يعني كان فيها السعودية، كان فيها يعني فرنسا، ورؤساء الدول اللي حضروا الجلسة المغلقة.
نعم.
فهو يعني الكلام عن إعفاء الديون هو طبعا مربوط بكثير من الإصلاحات. يعني مثلا فرنسا كان أعلنت أن استعداده لقرض السودان او اقراض السودان 1.5 مليار دولار اللي كانت في الجلسه الاولى 1.5 مليار دولار ايضا هذا توقف. اما موضوع الديون هو مرتبط طبعا باجراءات محدده منها ان السودان يصل مرحله نقطه القرار، وبالتالي الترتيبات دي كلها اجرائيا هي تعطلت، وبالتالي طبعا من الطبيعي جدا التعهدات دي كلها تعطلت. يعني هي دي مساله ما عايزه نفي، لانه يعني دي حقيقه كل الاشياء دي كانت مربوطه بشروط، يعني ان السودان يمضي في اطار الاتفاق التام بين الاطراف وكذا. يعني مؤكد تماما انه ال 2 مليار دولار دي راحت علينا. التعهدات اللي التزمت بها فرنسا 1.5 مليار دولار الان دي ما حتكون موجوده. السودان كونه كان حيحصل على تمويل دولي بكلفة أقل دي برضو راحت علينا. السودان كان عنده فرصة إنه يعني برضو في اتفاقية الهايبك الهايلي اندبتد بور كانتريز، والسودان واحدة منهم، يعني في معايير محددة إن الدولة عدد سكانها يكون في حدود 40 مليون، وفي نفس الوقت دولة تكون مثقلة بالديون. في الحالة دي طبعا في مبلغ يمنح للسودان. أثيوبيا الآن مثلا بتستفيد من الاتفاقية دي، بتحصل سنويا بموجب هذه الاتفاقية على ما يعادل 3 مليار دولار سنويا، ودي منحة حق يعني. فدي كلها أشياء يعني راحت علينا. فليس الحديث عن إعفاء الديون فقط، إنما الفوائد الأخرى اللي أنا ذكرتها لك يعني، ودي صورة فيها أصعب يعني حتى من إعفاء الديون.
نعم. طيب يعني الحكومة يعني بشكل رسمي صرحت بأنه المسألة دي ما صح، وأنه يعني لغاية 23 وكده. هذا ما المهم، المهم أنه يعني هم حيعملوا شنو في هذه الحالة، يعني شنو التحسبات أو يعني البدائل المطروحة يعني في الوقت الراهن في الظروف الحالية أمام هذه الحكومة.
هو طبعا إعفاء الديون طبعا عشان يأهل السودان، هو من ناحية أنك أنت تعالج مشكلة ديونك، ومن ناحية تانية كان يعني بتيح للسودان إمكانية إنه يقترض مجددا يعني بكلفة أقل.
نعم.
وهو ده دي الفائدة الأساسية اللي بيبنيها الاقتصاد، إنه أنت 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 بيعفوك من الديون بتكون مؤهل بعد كده إنك تتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وتقدر تمول مشاريع التنمية وما إلى ذلك. وبالتالي الآن سيبك من الجدل إنه أجل الديون ولا يعني أدونا مهلة إضافية، أنت أصلا كده ضيعت على نفسك فرصة إنك أنت في الوقت ده كان هتكون متاح لك، كان هيكون متاح لك إنك أنت تقترض من مؤسسات التمويل الدولية لمختلف المشاريع الموجودة. يعني دي من ناحية. أنت يعني الأهم من ده كله، أنت عندك 2 مليار دولار
دي راحت. أيوة.
هدية دي راحت، يعني ما في أصعب من كده. عندك تعهدات بمليار ونص دولار من فرنسا راحت عليك. الاثنين مليار دولار الخاصة بالبنك الدولي دي أصلا بيعاد تخصيصها لدول فيها استقرار سياسي، ودول برضه فقيرة، ودول مرتبة وعندها يعني احترام يعني للتعهدات، وبالتالي القروش دي راحت علينا.
نعم.
طيب الدين هو اتأجل ما اتأجل، دي ما قصة هي أصلا كده، قصة هي من الدرجة الثانية بالنظر إلى الخسارة اللي حصلت في المستوى اللي أنا بتكلم فيه، يعني التعهدات وكده.
نعم.
الأهم من ده كله إنه أنت كل الاستثمارات اللي كانت حتجيك وقفت، يعني أنت فاهم قصدي؟
أيوة.
يعني كان في استثمارات ضخمة 2 مليار دولار البنك الدولي، هو ده كان أساس إنك أنت تستثمر جزء منه في البنى التحتية بما في تأهيل المواني والطرق والكباري والطاقة وما إلى ذلك، لأنه السودان في تحدي أساس، ما في صناعة بدون كهرباء، ما في أصلا استثمار بدون طرق تنقل المنتجات إلى المواني، ما في استثمار ما لم المواني تكون efficient يعني وما إلى ذلك. كان الاثنين مليار دولار هو بخطة الدولة في الإطار الصحيح، وبالتالي الفورين دايركت انفستمنت اللي هو استثمار الأجنبي المباشر كان حيتدفق إلى السودان مع وجود الاستقرار السياسي. يعني هي القصة هي يعني هي سلسلة حلقات في سلسلة واحدة، يعني مش مسألة ديون، هو يعني هي دي حلقات في سلسلة إصلاح اقتصادي وإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي مع المؤسسات المالية الدولية وإعادة تحريك الاقتصاد.
نعم،
وضعه في مسار صحيح.
يعني ممكن نقول أهل أهلية السودان كدولة وكنظام في أنه يتعامل مع المؤسسات الدولية ويكون موضع ثقة في أنه يعني الناس يستثمروا فيه كده، يعني بهذا المعنى
بالضبط. هذه الفرص الراحت علينا، يعني المنع، فرص الاستثمار، عودتنا للمؤسسات الدولية، يعني هذه الفرص الكبرى. أما الديون ده بالمناسبة يعني إذا ما قورنت بهذه الفوائد يعني هي بالدرجة الثانية. يعني
نعم. طيب يا دكتور، يعني
كيف راحت علينا قروش كثيرة؟ كان اتفضل.
يعني الديون دي إذا قالوا يدفعوها خلاص ما عفوها، بيتم دفعها بشكل سنوي ولا كيف بيحصل؟ شنو بالضبط يعني؟ وبتكلف تكلف السودان كم يعني؟
والله شوف، قصة الديون دي حفرة عميقة. يعني الديون دي هي يعني ديون يعني في حدود 60 مليار. السودان ما يعني لا يمكن أن يدفع الديون، وطالما الديون دي أصلا هي يعني بفوائد مركبة، هي دي حفرة حيستمر السودان في النزول إلى يعني كل يوم إلى عمق أبعد يعني. عشان كده وده في نفس الوقت بيمنع السودان ذاته من إمكانية أنه يرجع تاني يقترض. يعني
يعني ممكن يجي وضع جديد ينكر هذه
طبعاً
الديون؟
لا، هو لا طبعا ما بتقدر تنكر هذه الديون أبدا، لكن بإمكان السودان أنه يتخلص أو يعالج مشكلة الديون دي بنفس الترتيبات اللي حصلت. يعني هذه الترتيبات دي كان مجهود بتاع برنامج اقتصاد وطني في مرحلة ما بعد الثورة، بذلت فيه مجهودات كبيرة سياسية وغيره، وصلنا يعني لنتيجة كويسة. تم بموجبه استضافة يعني السودان في مؤتمر باريس من أجل ربطه بالعالم من جديد وإدماجه في المؤسسات المالية الدولية وإعفاء ديونه. يعني هي كانت فرصة لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي في مختلف اتجاهاته. لكن أما الديون، ولا يمكن أنك تتعالج الديون بمعزل عن العوامل الأخرى والمطلوبات الأخرى. يعني
مستمعيننا الأعزاء، ده كان حديث الدكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي حول تصريحات نادي باريس الخاص بتعليق قرار إعفاء ديون السودان. أعلن ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش قرار بتعليق مشاركته في عمل الآلية الثلاثية الخاصة بطي الأزمة السياسية في السودان لمعرفة رأي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تجاه الخطوة. أجرى زميل لقاء مع الواثق البرير المتحدث باسم المجلس المركزي حول الموضوع ونسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لكم في راديو دبنجا على هذه الاستضافة. أولا بالنسبة لتصريحات السيد بلعيش، أقول الآتي: نحن في الحرية والتغيير حقيقة كنا داعمين من أوائل الداعمين للثلاثية، الاتحاد الأفريقي واليونيتامت والإيجاد، في دخول كميسرين ومسهلين للعملية السياسية، وتعاطينا معهم إيجابيا في هذا المنحة، والتقينا معهم في عدد من اللقاءات لتقديم تصوراتنا في كيفية المضي قدم في هذا الحوار، وكنا نعمل في عملية تشاورية أكبر لتصميم هذه العملية، لأنهم رأوا واتجهوا نحو الحوار ما يسمى بفندق سلام روتانا، ونحن رأينا هذه اللقاء أو حوار روتانا لا يلبي متطلبات أي عملية أو مبادرة ناجحة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية، حيث لم نستشر في هذه العملية ولا في أطرافها ولا في كيفية التوقعات المخرجات بتاعتها مخرجاتها قصدي، ولم حقيقة لما تم دعوة المكونات كانت في النظام السابق لعمر البشير ومكونات الانقلاب الحالي الداعمين والمؤيدين للانقلاب، كان واضحا هذه العملية لن تؤدي إلى أي حوار حقيقي، بل هي محاولة إغراق العملية السياسية الآن ومحاولة شرعنة للانقلاب وتدين القوى السياسية المقاومة لهذا الانقلاب.
بالتالي عندما ظهرت الوساطة الأمريكية السعودية لتغريب وجهة النظر لإنهاء الانقلاب أولا قبل بدء أي حوار، فأعطينا أيضا معها إيجابيا، وكانت الفكرة إنه هي بعد إنهاء الانقلاب هو الجلوس في حوار شامل كامل بدون إخفاء. نحن لن نتحدث عن إخفاء قوة بعينها من المشهد السياسي، بل رأينا إنه هنالك خطوتان يجب اتباعها. أولا بناء الثقة في البلاد بربع الطوارئ وبإيقاف العنف ضد المواطنين وقتلهم ووقف القرارات الارتدادية، ثم الجلوس لإنهاء هذا الانقلاب والوصول إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التأسيس الدستوري بدون إخفاء لأي قوة سياسية أو مجتمعية. إن تصريحات السيد السفير بلعيش في رأيي تصريحات غير دقيقة وغير إيجابية، وتدل على عدم الحيادية في هذا الوضع، بحيث أنه الوساطة الأمريكية السعودية لا تتحدث عن حوار، بل هي كلام واضح أنه أي محاولة للحوار ستتم عبر الثلاثية اللي هي هو أحد أعمدتها، بالتالي ليس هنالك محاولة لإخفاء أي قوة سياسية. إذا كان بيشير إلى لغاء فولكر مع المكون العسكري وممثل الحرية والتغيير في التنوير عن ماذا ما أين وصل المكون العسكري والحرية والتغيير في الوساطة بتاعتهم، هو كان مجرد استفسار. نحن في القوى الحرية والتغيير حقيقة وضعنا خارطة طريق لإنهاء الانقلاب، وعرضناها على كثير من القوى السياسية ولجان المقاومة لتضمين رأيهم في هذه الرؤية لكي يصبح رؤية غالبية الشعب السوداني، وأبلغناهم أنه لم تنتهي هذه الورقة والمشاورات بعد، وبالتالي فتاتي هذه المشاورات. نحن لا نتحدث عن حوار مع العسكر، نحن نتحدث عن دفع بمتطلبات لإنهاء الانقلاب. سيد بلعيش إشاراته سالبة في هذا الاتجاه وغير دقيقة. على العموم نحن نؤكد أن المنظمات الأممية والإقليمية حاليا حقيقة تحتاج إلى مراجعة لهياكلها ولممثليها، وأن تصبح حقيقة آلية تمثل شعوب هذه المنظومة المنضمة تحتها، ولا تمثل الأنظمة التي تحكم الشعوب، وهذا ما كنا نعتقد يجب أن يتبع.
طيب كلام كان محدد طبعا، كلام السفير كان محدد، كان بيتكلم عن مراوغة، كان بيتكلم عن غياب شفافية، كان بيتكلم عن إقصاء، فرأيك شنو تحديدا؟
ما هو كلامه غير دقيق ويجب أن يسنده بالأغوال. إذا هو يتحدث عن مشاكل داخلية بينهم وبين اليونيتاب، يجب أن يحلوها في هذا الإطار الداخلي بينهم كشركاء في الآلية الثلاثية. نحن في الحرية والتغيير نؤكد نحن ليس مع إخفاء أي قوة سياسية، وليس هنالك حوار يجري في الخفاء، بالتالي هذه تضليل ومعلومات التي يتحدث عنها السيد السفير معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، ويجب أن يكون في هذا الموضوع دقيق، لأنه فعلا محاولة إضافة تعقيدات أكثر في المشهد السوداني الأصلا معقد لا يساهم في الحل، وإنما يمثل نوع من إضافة إلى تعقيدات لا يمكن التعامل معها.
طيب إلى أين تمضي حواراتكم مع اللجنة العسكرية أو المكون العسكري؟ الآن كان في جلسة يوم الأحد حتى الآن.
ليس هنالك مفاوضات، بل ستقدم الحرية والتغيير تصور أو خريطة طريق لإنهاء الانقلاب، ستدفع به إلى المكون العسكري، وبعد ذلك سوف نعاقب الحوار الشامل الموسع يشمل كل القوى السياسية بمراحله. نحن نتحدث عن مراحل.
ده كان كلام السيد الواثق البرير المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول قرار ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش الخاص بتعليق مشاركته في الآلية الثلاثية. بهذا نصل بكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية جولة السودان اليوم، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.